الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الألوهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. هذه ماذا تسمى يا أخوة؟ التحلية، التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. يعني يجب عليك الكفر بالطاغوت قبل الإقرار بالتوحيد، لأنه لا يصلح أن تقر بالتوحيد مع وجود الشرك في القلب، فلا بد أن تطهر القلب من الشرك وأدرانه ثم يدخل التوحيد ويستقر فيه. قال: وقال في البدائع ابن القيم ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه، فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، لأن قولنا الله إله لا يمنع المشاركة. الله إله الآن، هل يمنع المشاركة؟ لا يمنع. النصراني سيقول عيسى إله، والبوذي سيقول بوذا إله، لكن لا إله إلا الله امتنعت المشاركة. ولا يستريب أحد في هذا البت انتهى بمعناه. قال: قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله. يعني الآن يتكلم عن مسألة لا إله، النفي هنا هل يدخل فيه نفي ألوهية الله؟ لا يدخل فيه، لا يدخل فيه نفي ألوهية الله، لأننا نحن نريد أن نثبت ألوهية الله، فكيف ننفيها؟ وأصلا لا يستقيم الكلام إذا قلنا لا إله ونسكت، هذا كلام باطل ظاهرا باطنا، لكن نحن نريد أن نتوصل إلى إثبات ألوهية الله، فنقول لا إله إلا الله، الجملة ما تتم إلا بإضافة إلا الله. فهمتم يا أخوة؟ لأن بعضهم يقول الآن عند أن تقول لا إله أنت تنفي ألوهية جميع الموجودات المألوهة مع نفي ألوهية الله، هذا لا يستقيم، لأن المراد أصلا إثبات الألوهية لله، فكيف ننفيها؟ هذا هو المراد. قال: إفراده تعالى، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله، يعني أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفى الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية، يقال الإلهية والألوهية، لكن هنا اختار الكسر، أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به وبحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله: أي لا معبود إلا هو، هذا تفسير باطل، ركزوا يا أخوة، لا معبود إلا هو هذا تفسير باطل، لأن المعبودات كثيرة غير الله عز وجل. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، لأن الإله هو المعبود محبة وخضوعا. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له، وتذل له، وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله، علومه التي يتلقاها بالقلب والعقل، والأعمال التي يفعلها بالجوارح. وانظروا لما فسدت هذه العقيدة في قلوب كثير من عباد القبور من الصوفية والرافضة وغيرهم، يعني تجد أن أقوالهم مخالفة للحق في كثير من شأنها، وعقائدهم مخالفة للحق في كثير من شأنها. وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له، وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أليها إلهة أي عبد عبادة. يعني توسع في ذكر معنى الإله حتى يتوصل إلى أن الذين يعبدون غير الله ما فهموا هذا المعنى أصلا. قال الشارح رحمه الله، إذا قال الشارح يريد صاحب تيسير ماذا العزيز الحميد في كتاب شرح كتاب التوحيد، قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن لا إله أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتلبن لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قال: قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن. دلالة الكلمة على غيرها لها ثلاثة أنواع: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. وإن شئت أن ترتبها قل دلالة مطابقة، ثم دلالة تضمن، ثم دلالة التزام. كيف هذا؟ أي كلمة، أي كلمة دلالتها على غيرها بأحد هذه الدلالات الثلاث. فعند أن تقول مسجد، كلمة مسجد دلت على هذا المبنى الذي يصلي فيه الناس وما فيه من الأشياء بالمطابقة، دلت على المسجد جميعه بماذا يا أخوة؟ بالمطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، هذه مطابقة. لكن إذا قلت مسجد وأريد بها أن فيه فرش، جدران، نوافذ، أعمدة، كذا وكذا، هذا بالتضمن، لأن المسجد يتضمن هذه الأشياء. وبالالتزام يلزم أن يكون لهذا المسجد ماذا؟ مهندس قد خططه وبناه، ونجار أصلح أبوابه، وحداد أصلح الحديد فيه، وأصلح نوافذه، وغير ذلك. فهذه دلالة التزام. فالمعنى دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، دلالة التضمن دلالة اللفظ على معنى داخل، لكن على يعني مثلا على أن هذه تنظر للشيء كأنه منفصل عن الآخر، كأنه منفصل عن الآخر. وأما دلالة الالتزام فدلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ. وهذه الدلالات مفيدة جدا، لا سيما في باب الأسماء والصفات، يعني للرد على المبتدعة. تقول لهم مثلا اسم الله عز وجل دل على الذات العلية والصفة بالمطابقة، ودل على الصفة وحدها وعلى الذات وحدها، مع أن هذا إنما هو في الذهن، هذا افتراض ذهني، وإلا فالصفة لا تنفك عن الذات. دل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها بالتضمن، ودل على السمع والبصر والقدرة والإرادة والقوة والغضب والرضا والسخط وغير ذلك بماذا؟ بالالتزام. فتستطيع من اسم من أسماء الله الحسنى أن تثبت يعني الاسم والصفة وصفات أخرى خارجة عن اللفظ. فلذلك ينبغي العناية بمثل هذه الدلالة، وهي مذكورة في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهكذا ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يعني لبيان كيفية التعامل مع الأدلة. الرحمن على العرش استوى، نمسك اسم الرحمن، اسم الرحمن أو الرحمن على العرش، نقول اللفظ يدل بالمطابقة على علو الله عز وجل وارتفاعه على عرشه، ويدل بالتضمن على إثبات الاسم وإثبات الصفة، ويدل بالالتزام على أن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن الله في العلو منزه عن الاختلاط والاتحاد بالمخلوقات إلى غير ذلك. فهذه فائدة جانبية وضحناها لكم، لأنه قال وقد دلت وقلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، يعني دلالتها على التوحيد دلالة تضمن، لأنها متضمنة لجميع أفراده، متضمنة لتوحيد الله في توكله، في السجود، في الصلاة، في الدعاء، في الاعتماد، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده. فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. انظر، يعني دلالتها على إفراد الله بالعبادة دلالة مطابقة، ودلالتها على العبادات كل واحدة على حدتها دلالة تضمن، ودلالتها على أن الله خالق رازق مالك مدبر دلالة التزام. لأن عندنا أن توحيد ماذا يا أخوة؟ توحيد الألوهية يلزم منه توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد، لا العكس، توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. قال فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، أما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. نكتفي لهنا الآن.